الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعتقد تحدثنا عن صيحل تحدثنا عنه تحدثنا بالأمس عن اليماني والخراساني وانتهاء حركتهما بتحرير الكوفة من براثن احتلال السفياني. الآن نتحدث عن علامات مهمة أيضا وهي علامات تظهر في العالم جميعا دون منطقة وأخرى. نطلق على هذه العلامات وهي عالمية علامات الظهور. عالمية علامات الظهور. ويمكن أن نطلق على العلامات السابقة مثل السفياني والخراساني واليماني بإقليمية هذه العلامات. إقليمية علامات الظهور، يعني تتحدث في إقليم واحد. من أهم هذه العلامات التي يشترك بها العالم جميعا هي الصيحة أو النداء. الصيحة أو النداء لا تقتصر على منطقة دون أخرى، ولعل هذه الصيحة ستكون محفزا لكثير من الناس. طبعا هذه الصيحة تكون بشكل إعجازي، لا كما يتصور البعض أنها كلمة مثلا تلقى من قبل الإمام أو من شخص آخر يدعو للإمام عليه السلام بجهاز تلفزيوني أو بوسيلة اتصال أخرى. تحدثنا الروايات أن بعد مقتل النفس الذكية والاعتداء عليه بذبحه في ما بين المقام مقام إبراهيم والرب سوف تكون هناك اضطرابات في داخل مكة، بحيث أن أهل مكة الناس في مكة حينما يرون ما يفعله هؤلاء الحكام يندمون شديد الندم. وستكون هذه الحالة حالة تحفز لمبايعة الإمام عليه السلام من بعض أهل مكة. بعد مقتل النفس الذكية تحديدا يوم 25 ذي الحجة مثلا أو 24 أو 23 حسب اختلاف بعض الروايات، 25 ذي الحجة 15 يوم يكون النداء. يعني في اليوم العاشر من محرم الحرام يكون ظهور الإمام عليه السلام بعد مقتل النفس الذكية ب15 يوم، والنداء كذلك في هذا الموعد بين مقتل النفس الذكية والنداء 15 يوم. بعض المحللين يفرقون بين النداء والصيحة. الروايات بعضها تشير إلى الصيحة والبعض الآخر تقول بالنداء. يبدو أن النداء هو الإشارة للمؤمنين كما في تعبير الإمام الرضا عليه السلام، وقلنا أن شيعة أهل البيت عليه السلام سيكون النداء لهم بشارة بأنهم هم الفائزون، لأن النداء يصرح علي وشيعته هم الفائزون. هذا النداء سيكون بشارة. الصيحة تنصرف إلى مسألة عذاب، إشارة إلى قضية عذاب بقوله تعالى وأخذتهم الصيحة، فالصيحة إشارة للعذاب، أما النداء دليل على الاستغاثة بشيعة أهل البيت عليهم السلام وتحفيزهم للخروج بنصرة الإمام. إذن إذا وجدنا روايات تقول نداء بمعنى نداء منصرف للتبشير، وإذا وجدنا صيحة وهي نفس الروايات لكن مرة تقول صيحة أو نداء، الصيحة بمعنى انذار بعذاب وهلاك للمخالفين. وتحدثنا أن بعض أهل الفتن والملاحم في كتبهم من علماء أهل السنة يذكرون أن الصيحة أو النداء مسألة مخيفة مرعبة، ويوصون أتباعهم بأخذ الحيطة وسد الأبواب وإغلاق المنافذ وأخذ أماكن للعزلة وذكر وترديد سبوح قدوس. تصوير هذا المشهد المرعب، تصوير هذا المشهد المغوث دليل على أن الحق سيظهر بعد ذلك خلافا لما يعتقده بعضهم. هذه الصيحة وهذا النداء كما قلنا أشارت إليه بعض الروايات. نذكر لعلنا رواية واحدة في هذا المضمار: ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة، وقيام القائم طبعا يتبعه أو في أثنائه صيحة. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام خروج السفياني من المحتوم، يسأله خروج السفياني من المحتوم؟ قال: نعم، والنداء من المحتوم. عليكم السلام. وطلوع الشمس من مغربها محتوم. طبعا المصدر كشف الغمة للأربعيني، الجزء الثاني 459، الأربعيني كشف الغمة الجزء الثاني 459. هذه أهم روايات الصيحة والنداء، هذه علامة مهمة وعلامة حتمية يتفق عليها الجميع، لكن التفاصيل يختلف من محدث إلى آخر، من مذهب إلى آخر. العلامة الأخرى وأهمها أو أهم ما حدث في ذلك اختلاف بين المحللين: طلوع الشمس من مغربها. طبعا هذه علامة كونية أن الشمس ستطلع من المغرب، يختلف في ذلك كثير من المحللين والمحدثين. هل أن هذه العلامة علامة كونية في علامات الظهور، من علامات الظهور، أو هي من علامات إشراق الساعة؟ لعلنا نجد رواية واحدة أو روايتين تشير إلى أنها من علامات الظهور، كما هذه الرواية التي تلوناها عليهم. خروج السفياني من المحتوم وطلوع النداء من المحتوم وطلوع الشمس من مغربها من المحتوم. أكثر من يروي هذه الروايات يرويها على أنها من إشراف الله، وكثير من الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أن من شرائط الساعة طلوع الشمس من مغربها. لا نجد هناك تناقض في الروايات أو تعارض في الروايات. النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول من إشراق الساعة طلوع الشمس من مغربها، هذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أنها لا تظهر في زمن ظهور الإمام عليه السلام، إنما يقول أنه لا تظهر الساعة أو لا تكون الساعة إلا بعد طلوع الشمس من مغربها، سواء كانت ظهرت في وقت الإمام عليه السلام أو بعد. إذن هذا لا ينافي قول من قال أن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة. يبدو أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حينما يعنون طلوع الشمس من مغربها في علامات الظهور لئلا يعجب السامع أو المتلقي من أن هذا حدث مهم لا يحدث إلا في آخر الزمان، لذا هم يحاولوا أن يقولوا مرة من علامات الظهور ومرة من إشراق الساعة، وكلا المعنيين واحد، يرجعان إلى محصل واحد إلى معنى واحد. هناك نظريتين في تفسير طلوع الشمس من مغربها. بعض العلماء قالوا طلوع الشمس من مغربها يعني ظهور الإمام عليه السلام بعد غيبته. الأئمة عليهم السلام إذا قالوا طلوع الشمس من مغربها يمثلون بطلعة الإمام البهية بعد غيبة طال مدارها، لذا هذا التعبير لعله تعبير أدبي بلاغي. بعض العلماء يميلون إلى أهل هذا الرأي ويقولون بأن طلوع الشمس معناه طلوع الإمام عليه السلام وظهوره بعد غيبة طال. هذه نظرية أولى. النظرية الثانية تقول نعم حقيقة هو طلوع الشمس من مغربها آية كونية إعجاز يجعله الله تعالى تحفيزا للناس تنبيها للناس. الأحداث التي تحدث زمن ظهور الإمام عليه السلام لم تقتصر على السفن والملاحم والقتل والدماء والسبي والاعتداء، لم تقتصر على ظهور هذه السفن، إنما تعزز بعلامات كونية، لأن قضية الإمام عليه السلام قضية حديه، مساله نهائيه. الله سبحانه وتعالى يريد ان يظهر عدله وحكمته وسطوته وجبروته والى اخره من قدرته تعالى في هذا اليوم على يد الامام عليه السلام. فليس بعجيب ان تظهر هذه العلامات وهذه الاعجازات لتحفز الناس على يوم جديد، على تاريخ جديد، تاريخ البشريه يتحول. من ظلم وجور الى عدل وسلام، تاريخ البشريه يتحول من حاكم ظالم مستبد الى حاكم الهي عادل. هذا التحول يحتاج الى شيء اخر، شيء جديد. طالما التحول سيكون تغير على الارض، ايضا سيكون هناك تغير في السماء. تحفيز، انذار، بشاره، لا يمكن ان يتم هذا دون ان يسترع انتباه الناس، يسترع انتباه الدول الاخرى، يسترع انتباه هؤلاء المتشددون الذين يجادلون ويشككون في امر الله تعالى. الان الله سبحانه وتعالى سيظهر كلمته، سيظهر عدله، سيظهر ارادته في وليه. وعد وعده الله تعالى اخذه على نفسه. منذ ادم حتى اليوم دائما الحق مغدور، مستضعف، مهان، مستدل. شيعة اهل البيت عليهم السلام مهما ان حرروا انفسهم ووصلوا الى مكانة ما هم مظلومون. حتى لو صار حاكما من شيعة اهل البيت تجد ان شيعة اهل البيت دائما في ظلم، في خوف، في ملاحقة. كلما انتهت فتنة بدأت أخرى، هذا تعبير الأئمة عليه السلام. إذن فتن متلاحق، فتن على ماذا؟ فتن على أهل الحق. أهل الحق هم الذين سيكونون الضحية، هم الذين يدفعون الثمن تحقق الرسالة الإلهية. لذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت قدرته في هذا اليوم. هناك عدة نظريات يمكن أن تحلل وتفسر في تحويل الشمس من مشرقها إلى مغربها. الروايات تشير إلى وجود أو ظهور مذنب في السماء قبيل هذه الأحداث. هذا المذنب سيفعل فعلته في تغيير الكواكب، في تغيير المجموعة الشمسية. هذه نظرية. أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى مذنب، ظهرت مذنبات، يرتقب أن تظهر أيضا مذنبات، لكن بهذا المذنب شأن في ذلك اليوم. يبدو أن هذا المذنب سيؤثر على مسيرة المجموعة الشمسية على الأرض أيضا. بإمكاننا أن نتطور أن الأرض كرة مغناطيسية، كرة مغناطيسية نجعلها في محور دائري تدور حول هذا المحور، وبالمقابل هذا المذنب أيضا قطعة مغناطيسية بدله. هذه الدورة لهذه الكرة الحديدية الممغنطة في التأكيد كلما اقترب إليها المذنب ستغير من مسارها، تجعله معكوسا، قد يتفق مع هذا المذنب أو مع هذا المغناطيس قطب الشمال مساويا يعني إلى شمال الكرة الممغنطة، فيكون بينهما تنافر، ومرة يكون تقابل بين القطبين يكون بينهما تجاذب، إذن هناك سيكون تغيير اضطراب في حركة هذه الكرة كلما اقترب إليها هذا القطب المغناطيسي، اضطراب في الجاذبية. هذا الاضطراب إذا طبقناه على الأرض بين الأرض وبين المذنب، أي اضطراب حتى لو كان درجة واحدة في مسيرة الأرض سيؤثر، يؤثر في حركة الأرض بالنسبة للشمس. لحظة واحدة لو تخلفت الأرض أو تخلفت الشمس عن مسيرها سيحدث هناك شيء تحول جديد. إذن الجاذبية ستؤثر على الأرض من قبل هذا المذنب، تبعده أو تقربه. هذا الادعاء أو التقريب ممكن أن يكون خلال ساعة أو ساعتين أو عدة ساعات، تتخلف الشمس عن مسيرها كما يبدو لنا نحن أهل الأرض. هذا التخلف عبرت عنه الروايات بركود الشمس، جملة من الأحداث التي ستحدث في هذا الكون ركود الشمس عن مسيرها. تركض، كيف تركض؟ تتوقف، كيف تتوقف؟ تظهر هناك ظلمة عند الزوال، عند الظهر حينما تكون الشمس عمودية تتوقف الشمس عن المسير. هذا التوقف الأرض متحركة، الشمس ثابتة، ستكون هناك اضطراب، اختلاف في معادلات شروق الشمس وغروبها. تركض الشمس ساعات، يعني تتخلف الشمس ساعات، فتظهر ظلمة، تظهر النجوم أيضا في هذا الوقت تماما كما يكون كسور للشمس كلي. لعل البعض إذا أدرك كسوفا كليا أو سمعا بكسوف كلي ترى الكواكب في هذه اللحظات. هذا الركود سيتم خلال ساعة أو ساعتين، يضطرب الناس، يعيش الناس في خوف وهلع، تغير هل هو ركود كسوف الشمس كسوف كلي. هذا التوقف في الشمس، هذا الركود في الشمس ركود اعجازي. ثم يبعث الله تعالى الشمس لمسيرها في اي وقت، في وقت المغرب، ساعات بين زوال الشمس الى وقت المغرب، 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات. يبعث الله تعالى بعد حبس الشمس وركودها يبعثها الى المسير بحالتها الطبيعيه. اذا سارت بحالتها الطبيعيه عند ذاك ماذا يحدث؟ يحدث ان الشمس حينما تطرق وقت المغرب تطرق طالعه في حجم وقت الزوال، يعني كانما وصلت المغرب، يعني الشمس الى جهه المغرب، وكانما غربت، كانما طلعت من جديد من المغرب. بعد حبسها في وقت الزوال يبقى حجمها هكذا، فإذا صار وقت المغرب وصلت الشمس إلى وقت المغرب كاملة وكأنما طلعت من المغرب. هذا يمكن أن يحدث عند تحقق ركود الشمس، فضلا عن ظهور المذنب. فإذا أخذنا بنظرية ظهور المذنب وكونه سيؤثر على جاذبية الأرض، علمنا أن هناك تغير واضطراب حتى لو كان بدرجة واحدة في مسير الأرض، سيحدث هناك تغير واضح في ظهور الشمس وطلوعها من مغربها، أو تخلف هذا الطلوع حتى يظهر في جهة المغرب وكأنها طلعت في جهة المغرب، أو نقول أن هذا الركود سيؤثر على طلوع الشمس، فحينما تحبس الشمس تبعث بعد ذلك فتظهر وقت المغرب طالعة جميلة. هذه علامة مهمة، علامة كونية. إحدى العلامات الكونية أيضا تظهر حمرة في السماء. ظهرت حمرة في السماء من قبل مقتل الحسين عليه السلام، ظهرت حمرة في السماء كأن السماء دما عليطا. الفخر الرازي يعبر عن هذه الظاهرة الكونية بالغضب الإلهي. الفخر الرازي من علماء أهل السنة، من كبار مفسري أهل السنة، صاحب الفخر الرازي، طبعا صاحب تفسير الفخر الرازي، يقول ظهرت حمرة في السماء عند مقتل الحسين عليه السلام. يفسر الفخر الرازي هذه الحمرة بأن الإنسان إذا داهمه شيء أو اعتراه غضب أو حزن بان على وجهه شيء، حمرة الوجه دليل على الغضب، دليل على الألم. الله سبحانه وتعالى ليس بجسد، يريد أن يعبر عن غضبه في ذلك اليوم عند مقتل الحسين عليه السلام بهذه الحمرة السماء. هذا تعبير الفخر الرازي من علماء أهل السنة. غضب الله تعالى على قتلة الحسين بإظهار هذه الحمرة. في ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى يظهر غضبه أيضا على ما يراد من دماء، تظهر حمرة في السماء، يبدو أن هذه الحمرة أيضا من مؤلفات هذا المذنب، يظهر مذنب من مؤلفات هذا المذنب هذه الحمرة. المعروف أن هذا المذنب أيضا يميل بنحو دائري، يستدير بشكل دائري، لا يبعث إشعاعه وهو ذيله بامتداد طولي، إنما يكون مستديرا. هذه الاستدارة لعلها هذا الذيل لعله هو يمثل حمرة في السماء. وبعض الروايات تشير إلى أن هذه الحمرة يتخللها بياض كزوجين. فعلا في نهاية هذا المذنب تنبعث غازات تعكس ضوء الشمس، فتبدو هناك خيوط فضية. أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى هذه الظاهرة. إضافة إلى ذلك ستحدث هناك آية أخرى كونية، كسوف الشمس وكسوف القمر، لكن كسوف الشمس وكسوف القمر شيء غريب. كسوف الشمس في آخر الشهر المفروض، وكسوف القمر في منتصفه، سيحدث العكس، ستكون الشمس منكسفة نصف الشهر، بعض الروايات في أول الشهر. خسوف القمر سيكون على العكس في آخر الشهر. آية كونية معجزة إعجازية، منذ أن خلق الله تعالى آدم أو منذ أن هبط آدم لم تحدث هذه الآية، كما تعبير في تعبير الإمام الباقر عليه السلام. قضية الإعجاز، لعل هذا المذنب أيضا له شأن في هذه الحركة، اضطراب في هذه الحركة. هذه الاضطرابات ستنتج نتائج إعجازية، نحن نفسرها على أساس معرفتنا الفلكية، لكن إعجاز الله تعالى فوق ذلك، فوق هذا التصور، فوق هذه الحسابات. لذا يسأل بعض الأخوة بالأمس يقولون حينما تحدثت عن السفياني واليماني وفلان والخراساني وغيرهما وغيرهم، هل لك أن تجعل مصادر خارجية لهذه المسميات؟ الخراساني من هو؟ اليماني من هو؟ ما اسمه؟ السفياني من هو؟ قلت لهم لا يمكن لنا أن نغرق هذه الروايات، أن نغرق هذا الغيب، غيب الأئمة عليهم السلام أطلعونا على بعض غيبهم بإذن الله تعالى. نحن لا نريد أن نحمل الروايات أكثر من ذلك، لا نريد أن نجعل شخصا سيئا جزارا سفاكا بمقام السفياني. ربما سيخرج شخص آخر يتزعم عمليات جهادية بقتل شيعة أهل البيت، يكفر شيعة أهل البيت بعنوان الجهاد ضد الاحتلال، لكن يذبح النساء والأطفال والشيوخ. هذا آخر ما يتدعوه أصحاب المصاحف من قتل شيعة أهل البيت بهذه العناوين الكاذبة. لعله يخرج آخر شخص ذباح سفاح لا نريد أن نطلق عليه أيضا بالسفياني. خط السفياني مستمر، لكن متى تظهر هذه الشخصية لا يعلمها إلا الله. أنا ليس من شأني أن أحدد السفياني من هو وأشير إلى اليماني من هو وأرسم صورة الخراساني. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتسليم، التسليم لروايات أهل البيت والتسليم لغيبهم، عند ذلك تظهر الأمور على حقيقتها. لا نعجب، إنما نبلم. أما العجب في انطباق بعض الشخصيات على علامات الظهور مشكل، يفقد مصداقية هذه الأحاديث، يفقد مصداقية المتكلم أيضا. غدا أتهم بأني جعلت شخصية وقلت أن الشخصية الفلانية هو سين، في حين يظهر خلاف ذلك ماذا أقول؟ تحديت الغيب أو تحديت روايات أهل البيت عليهم السلام؟ إذن نحن مأمورون بالتسليم، نحن مأمورون بأن نقرأ إجماليات علامات الظهور، نسلم بها. خروج اليماني من أين يخرج وكيف يخرج؟ أما من هو؟ نحن غير مطالبين به. اليماني هو لا يعرف نفسه، هو اليماني. لعل اليماني موجود الآن وهو لا يعرف نفسه. كثير من القضايا الإلهية والحكم والخطط الإلهية تطبق على الأفراد من حيث لا يشعرون. ممكن أن تكون إحدى النساء الحاضرات، إحدى الأخوات، مرشحة في غيب الله تعالى بأن تكون من أبطال الإيمان. هي لا تشعر، لا تعلم، لكن بالكمال النفساني تصل إلى هذه المرحلة. نحن لا نعلم. إذن علينا التسليم لأهل البيت عليهم السلام، والاحترام لأحاديثهم، وعدم الخدش بأي شيء من ذلك. عندها سنحصل على رضاهم، على رضا أهل البيت عليهم السلام، وسنكون من الفائزين في ترشيدنا للدخول إلى حضرة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين.